بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فموضوع درسنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا بعنوان الرزق والأجل، الرزق والأجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به، ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. هذا الكلام من الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، الذي يصفه جماعة من العلماء بأنه من أطباء القلوب، بأنه من أطباء القلوب. فهو رحمه الله تعالى يلفت إلى أمر قد يخفى على كثير من المسلمين، بل على كثير من خواص المسلمين من أهل الإيمان، بل على كثير من خواص أهل الإيمان ممن رزقه الله جل وعلا التفقه في الدين، ممن رزقه الله جل وعلا التفقه في الدين. فهو رحمه الله تعالى يلفت لفتة إلى أمر ربما خفي. وهذا الإمام رحمه الله تعالى كما هو ظاهر من كلامه نظر إلى آيات الكتاب، نظر المتأمل في كلام الله جل وعلا، المتدبر لكلام الله جل وعلا، فاستخلص منه هذه الفوائد وهذه النكت اللطيفة الخفية، وكذلك نظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى ما دلت عليه من المعاني. فهو رحمه الله تعالى يستخلص لنا هذه الفوائد من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا على هذا الإمام. فقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وهو من تلاميذه، فقال كلاما معناه بأنه كان من أكثر العلماء معرفة بكتاب الله جل وعلا، قال وغوصا في استنباط معانيه واستخراج فوائده وما هذا الكتاب الذي بين أيدينا إلا كتاب من كتبه رحمه الله تعالى الدالة على هذا المعنى، فهو رحمه الله تعالى يستنبط ويستخلص هذه الفوائد اللطيفة التي ربما تخفى على بعض خواص أهل العلم، أو قل على كثير من خواص أهل العلم، يقرؤون هذه الآيات أو يقرؤون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما لا يتفطنون لهذه الدقائق ولهذه الفوائد التي يشير إليها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا كما سمعتم من عظيم فضل الله جل وعلا عليه، وكذلك من عظيم فضل الله جل وعلا على من استفاد من هذه الفوائد، والمحروم، من جعل حجبا وجعل سدودا وجعل كذلك حواجز بينه وبين مثل هذه الفوائد، وبينه وبين هذا الخير، يأتيه الخير إلى كما يقال إلى باب بيته، ويطرق عليه الباب، فلا يفتح له الباب بل يسد الباب أمام هذا الخير الذي يأتيه إلى بابه. فالمحروم كل الحرمان من لم ينتفع بكتاب الله جل وعلا ولم ينتفع بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع كذلك بما استخلصه العلماء الربانيين من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل جعل بينه وبينها حجبا وجعل بينها وبينها وبينها وبينه سدودا تمنع من الوصول إليه، تمنع من الوصول إليه، وهذا من الحرمان. نسأل الله جل وعلا لنا ولجميع المسلمين السلامة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فرغ فرغ خاطرك للهم بما أمرت به، أي اجعل همك الأعظم والأكبر والأجل لما خلقت له. لماذا خلقت يا أيها العبد؟ هل خلقك ربك جل وعلا لطلب الرزق؟ هل خلقك ربك جل وعلا للهو واللعب؟ هل خلقك الله جل وعلا للضياع؟ هل خلقك الله جل وعلا لإضاعة الأوقات وإضاعة الأعمار وإزهاق هذه الحياة الدنيا من غير فائدة؟ لا والله، ما خلقك الله جل وعلا لهذا، ولكن خلقك الله جل وعلا لأمر عظيم فطن لهم الرسل وأتباع الرسل فشمروا جادين إلى تحصيله وإلى المسابقة إلى نيله، وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا على هؤلاء. فربنا جل وعلا بماذا أمرنا؟ أمرنا ربنا جل وعلا بعبادته، وخلقنا ربنا جل وعلا لعبادته ولطاعته، وما أراد الله جل وعلا منا إلا ذلك. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق، وما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن ربنا جل وعلا إن أنت عبدته وحققت العبودية فقد ضمن لك ربك جل وعلا الرزق، إن الله هو الرزاق. والرزاق من صيغ المبالغة تدل على عظيم على كثرة الرزق وعلى عظيم العطاء، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كما في هذه الفائدة الجليلة التي ينبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به، أي ينبغي للمسلم الفطن، للمسلم الكيس، للمسلم الذي أدرك مراد ربه جل وعلا وعرف حقيقة هذه الدنيا وعرف حقيقة ما أعده الله جل وعلا لأوليائه، من عرف هذه الأمور سارع وشمر إلى الله جل وعلا، شمر إلى الله جل وعلا، ولم يبالي بمن خالفه، ولم يبالي بمن خذله، ولم يبالي بمن سواه، بل أقبل على الله وسار إلى ربه جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: ولا تشغلهم بما ضمن لك. فرغ خاطرك للهم بما أمرت به، ولا تشغلهم بما ضمن لك. بما ضمن لك، ما هو الذي ضمن لك؟ ضمن لك الرزق، الرزق قد ضمن لك. الله جل وعلا يقول في كتابه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة، ولو كانت هذه النملة، ولو كان ذلك الطير الضعيف، ولو كان من أصغر الحيوانات، فإن الله جل وعلا قد ضمن له الرزق، الله جل وعلا قد ضمن له الرزق، لكن ينبغي للإنسان أن يحقق أسباب ذلك الرزق، سواء كانت الأسباب المعنوية وهي أعظم الأسباب وأجل الأسباب، أو الأسباب الحسية. وانظر معي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصححه شيخا العصر الألباني والوادع رحمهم الله تعالى، من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير يغدو خماصا ويعود، قال ويروح بطانا. تأمل إلى هذا الحديث، لو أنكم توكلتم، وحقيقة التوكل تفويض الأمر إلى الله عبادة ومحبة وتعظيما وثقة بما عند الله جل وعلا. إن فعل العبد هذا الأمر وحقق التوكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله، حق توكله. وانظر معي إلى هذه الفقرة، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله، أي لو حقق الإنسان التوكل لضمن له ربه جل وعلا الرزق، لضمن له ربه جل وعلا الرزق. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لرزقكم كما يرزق الطير، الطير الضعيف الذي يحلق في السماء، وقد ملئت السماء بالكواسر، وقد ملئت السماء بالجوارح، ومع هذا ذاك الطير الصغير يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يغدو خماصا جائعا ويعود بطانا، قد ملئت بطنه رزقا وطعاما. من الذي رزقه وهو ضعيف وهو بين تلكم الوحوش؟ من الذي رزقه؟ رزقه الرزاق سبحانه وتعالى. فإذا كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يجب على الإنسان أن يقبل على ربه جل وعلا، وأن ينظر إلى المعنى الذي لأجله خلقه الله. لماذا خلقك الله؟ هل خلقك الله جل وعلا لشيء غير عبادته؟ لا. من أين لنا هذا النفي؟ من هذه الصيغة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الصيغة يقول علماء المعاني والبلاغة هي أقوى معاني الحصر، هي أقوى معاني الحصر وأقوى معاني القصر. إذن ما خلقنا ربنا جل وعلا إلا لهذه الغاية، مقصورة محصورة لعبادته سبحانه وتعالى. وما أعظمها من غاية وما أجلها من غاية أن يكون العبد عبدا لله، أن يكون الإنسان عبدا لله جل وعلا كما أراد الله جل وعلا منه أن يكون عبدا له. قال رحمه الله تعالى: فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أنه قال: إن رزق أحدكم يتبعه كما يتبعه أجله، إن رزق أحدكم يتبعه كما يتبعه أجله. أجله إذا جاءك هل يذهب يمنة أو يسرى عنك؟ لا والله، بل لا يذهب ولا يرجع إلا إليك. فكذلك الرزق فإنه آت لك آت، فإنه آت لك آت. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث الصادق المصدوق، وذكر في الحديث أنه قال: ويؤمر الملك بأربع كلمات: بكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. وأنت في بطن أمك أول ما تنفخ فيك الروح، يأمر الله جل وعلا الملك الذي يكون في عند ذلك الجنين يأمره ربك جل وعلا بأربع كلمات، وأنت ما زلت في بطن أمك بأجلك ورزقك. إذن الأجل لا دافع له ولا مانع له، وكذلك الرزق كتبه الله جل وعلا عليك فلا دافع له ولا مانع له. فماذا على الإنسان؟ على الإنسان أن يقبل على الله وأن يتعاطى الأسباب، الأسباب المعنوية وهي أجل الأسباب، والأسباب الحسية، ويعلق قلبه بالله جل وعلا وينظر إلى هذه الأسباب نظر الإنسان المؤمن الذي أمره ربه جل وعلا بمزاولة هذه الأسباب على سبيل التعبد، على سبيل التعبد لله جل وعلا، فهو يزاول تلك الأسباب لأن الله جل وعلا أمره بماذا؟ بمزاولتها. ولكن القلب معلق بالله جل وعلا، ولكن النظر إلى الله جل وعلا هو يعلم في قرارة نفسه أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا معطي لما منع. إذا أراد الله أن يعطيك فلا يستطيع أحد أن يمنع، وإن أراد الله جل وعلا أن يمنع فلا يستطيع أحد أن يعطيك. كذلك كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، الأمة من أولها إلى آخرها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك، أو قال لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن الرزق والنفع من الله مكتوب، لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك حصل. قال: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن الرزق مضمون، الرزق لك أيها العبد مضمون، فماذا عليك؟ عليك بالإقبال على ربك جل وعلا ومولاك. قال رحمه الله: قال فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. قال: وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طريقه، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه، فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: إذا كنت في طريق الله جل وعلا، وأنت في طريقك إلى الله جل وعلا، كان مفتوحا لك بابا، كان مفتوحا لك بابا من أبواب الرزق، فانغلق هذا الباب أمامك، فلا تظن بالله جل وعلا أنه أغلق ذلك الباب لماذا؟ لشر لك، ولكن إنما أغلق ذلك الباب لأجل أن يفتح لك بابا آخر هو خير منه، لأجل أن يفتح لك بابا آخر هو خير منه. ما دام أنك مع الله، ما دام أنك مع الله فاعلم ذلك، أنه متى سد أمامك باب وأنت معلق قلبك بالله فاعلم يقينا بأن الله جل وعلا سيفتح لك بابا آخر. وهذا الباب كيف يكون؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه، أي أنفع لك من الطريق الأول. قال رحمه الله: فتأمل حال الجنين، فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو السرة، الجنين في بطن أمه. يقول الإمام القيم: تأمل إلى حاله، حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو السرة، وهو السرة. قال: فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق، انقطع الطريق الذي كان يؤتاه من طريق الدم من طريق السرة، انقطع ذلك الباب وذلك السبيل إلى الرزق، فهل انعدم ذلك الجنين أبواب الرزق؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال وانقطعت تلك الطريق، فتح له طريقين اثنين، كان له طريق في بطن أمه، فإذا خرج من بطن أمه قال رحمه الله تعالى قال فتح له طريقين اثنين، طريقين اثنين، وهذا كما ترون أنه متى سد عليه باب فتح له بابا أوسع وبابا من قبله الرحمة أفضل. قال رحمه الله تعالى فتح له طريقين اثنين وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول لبنا خالصا سائغا، بدلا أن كان يتغذى بالدم من بطن أمه صار يتغذى بماذا؟ باللبن الصافي، باللبن اللذيذ من ثدي أمه. قال رحمه الله فإذا تمت مدة الرضاعة وانقطعت الطريقان بالفطام، انقطعت الطريقان بالفطام، هل انسد باب الرزق؟ قال رحمه الله فتح طرقا أربعة أكمل منها، كان عندهم طريقان صارت أربع. قال رحمه الله طعامان وشرابان. قال فالطعامان من الحيوان والنبات، إما أن يأكل من الحيوان من لحومها وإما أن يأكل من النبات من ثمارها. قال رحمه الله والشرابان من المياه والألبان. قال وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. قال فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربع، في بطن أمه طريق واحد، إذا خرج من بطن أمه طريقان، إذا انفطم من الرضاع صار له أربع طرق، فإذا مات هل انقطع رزقه وهو مؤمن وهو تقي وهو معلق قلبه بالله جل وعلا؟ يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربع، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية. قال وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال رحمه الله تعالى فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. فانظر إلى عظيم فضل الله جل وعلا عليك، في بطن أمك طريق واحد من الرزق انقطع، فتح الله جل وعلا لك طريقين من طرق الرزق بالرضاعة، فإذا انقطع بالفطام فتح الله جل وعلا لك أربع طرق من أبواب الرزق، طعامان وشرابان، اللحم والنبات والماء واللبن. فإذا انقطع بالموت قال وكنت من السعداء. قال فتح لك أبوابا ثمانية من أبواب الجنة تدخل من أيها شاء، فانظر إلى عظيم فضل الله جل وعلا عليه. قال رحمه الله وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس، وليس ذلك لغير المؤمن فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. الله جل وعلا يقول الإمام القيم رحمه الله وليس ذلك لغير المؤمن، بمعنى أن هذه العطايا وهذه الأبواب من أبواب الرزق إنما ينالها المؤمن الذي تقرب إلى الله جل وعلا حتى أحبه الله فصار عبدا لله كما أراد الله جل وعلا أن يكون منه، كما أراد الله جل وعلا منه أن يكون عبدا لله. إذا صار كذلك يقول ابن القيم رحمه الله قال وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس. لماذا؟ قال ولا يرضى له به. لماذا؟ لأنه حقق العبودية. وتأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وهذا من حفظ الله جل وعلا، وبصره الذي يبصر به، وهذا من حفظ الله جل وعلا، ويده الذي يبطش بها، وهذا من حفظ الله جل وعلا، ورجله الذي يمشي بها، إلى آخر الحديث، فهذا من حفظ الله جل وعلا له. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وليس ذلك لغير المؤمن، أي المؤمن الذي حقق الإيمان في قلبه، قال: فإن الله جل وعلا من حفظه لهذا المؤمن، ومن إكرامه لهذا المؤمن، ومن تفضله على هذا المؤمن، قال: فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس، ولا يرضى له به. الله جل وعلا لا يرضى لعبده الذي قد حقق العبودية بالشيء الخسيس، بالشيء الدنيء، بل لا يرضى له إلا بماذا؟ قال رحمه الله: ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس، ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. قد يكون الإنسان تقبل نفسه على شيء يظنه خير، والله جل وعلا لحبه لذلك العبد يمنعه من ذلك الشيء، ويحول بينه وبين ذلك الشيء الخسيس. ليس هذا المنع من الله جل وعلا إهانة، ولكن هذا المنع من الله جل وعلا حفظ من الله جل وعلا لك أيها العبد وإكرام. لماذا يمنعك هذا الطريق الخسيس؟ ليعطيك ما هو خير، لما هو خير منه، هو الطريق الواسع النافع الأعلى. قال رحمه الله: والعبد لجهله بمصالح نفسه، وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه، لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له. الله جل وعلا منعك شيء، ولكن انظر ماذا ادخر لك عنده سبحانه وتعالى، وما المقارنة بين ما منعته وبين ما ادخر لك يوم القيامة. الجواب لا شيء، لكن هذا عند من يعقل عن ربه جل وعلا مراده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: بل تحبون العاجلة. قال ربنا جل وعلا، قال: وإن كان دنيئا، أي ذلك العاجل، وبقلة الرغبة في الآجال، وإن كان عليا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال رحمه الله تعالى: ولو أنصف العبد ربه قال: وأنى له بذلك. لا يستطيع أبدا، ولو فعل ما فعل ما استطاع أن ينصف ربه جل وعلا. فيقول: ولو أنصف العبد ربه وأنى له ذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك. إذا نظر الإنسان إلى هذا الأمر بهذا المنظار، هانت عليه الدنيا، وهان عليه ما ذهبه من المحبوب، ما ذهب إليه وما منعه من المحبوب هان عليه، لأنه يعلم أن هذا الذي ذهب عليه من الدنيا خير له مما إذا كان باقيا. لماذا؟ أولا لأن الله جل وعلا سيعوضه خيرا منه في الآخرة، ثانيا لأن الله جل وعلا كذلك في الدنيا إنما منعه ذلك الشيء ليعطيه شيئا أنفع منه، ثالثا أن الله جل وعلا يريد أن يبتلي ذلك العبد لينظر هل يصبر أم لا، ثم إذا أنعم عليه بنعمة أعظم مما ذهبت عليه ينظر إليه ربه جل وعلا هل هو ممن يشكر أم لا، فيكون العبد مراقبا ربه جل وعلا، ومتنقلا بين عبادات ربه جل وعلا، من عبادة الصبر إلى عبادة الشكر، ومن عبادة المراقبة إلى عبادة الإحسان، وهكذا، وهذا من فضل الله جل وعلا على من شاء من عباده. قال رحمه الله تعالى: قال لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك، فما منعه إلا ليعطيه، فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. قال: فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال: فأبى الظالمون إلا كفورا. والله المستعان، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.